بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: قولهم مطعم الحمد لله ومثله قولهم ملحمة بسم الله ومطعم التوكل على الله ونحوها. قال: لا تجوز لما فيها من الاستهانة بالذكر العظيم وبعد اللياقة والأدب. لياقة معناها الكلام الجميل المهذب المؤدب، وبعد اللياقة والأدب مع هذه الأذكار الشريفة بوضعها لغير ما وضعت له. يعني الأدب فات بسبب وضع هذه الأذكار في غير ما وضعت له ومن ثم توظيفها لأغراض دنيوية، وهذا غير ما شرعت له. قال رحمه الله: وهناك مسألة أيضا هي أهون من هذه وفيها خلاف، وهي: هل يشرع لصاحب المطعم أن يكتب على جدران المطعم من الداخل آداب الطعام، كأن يكتب: إذا أكلت فسم الله، إذا أكلت كل بيمينك، وأشياء من هذا، إذا شربت تنفس في الإناء ثلاثا؟ هذه رأيناها في بعض المطاعم فسألنا عنها شيخنا يحيى حفظه الله قبل سنين، فقال: الأفضل أن يعلم الناس وأن يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويذكر الناس: إذا رأيت من يأكل بشماله فقل له كل بيمينك، وإذا رأيت من أكل دون تسمية قل له سم الله. نعم، ليبقى الأجر بين المسلمين والتذكير. أما الكتاب على الجدران فإنه لم يرتضي ذلك، قال: الأفضل، أو قال: يترك هذا ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: المعاملة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مكائد الشيطان التي يكيد بها ابن آدم في مبحث كيد الشيطان لابن آدم وجوابه، عند قوله تعالى: وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين. قال: يقال كيف أطمع عدو الله آدم عليه السلام أن يكون بأكله من الشجرة من الملائكة وهو يرى الملائكة لا تأكل ولا تشرب؟ يعني الشيطان عدو مبين وماكر كائد مخادع. آدم يرى الملائكة لا تأكل ولا تشرب، وإبليس قال لآدم: إذا أكلت من هذه الشجرة تصير من الملائكة، فكيف أطمعه بذلك الذي يرى أنه غير حاصل في الملائكة، لا يأكلون ولا يشربون؟ قال: وكان آدم عليه السلام أعلم بالله وبنفسه وبالملائكة من أن يطمع أن يكون منهم بأكله، ولا سيما مما نهاه الله عز وجل عنه. يعني آدم عليه السلام نبي ورجل صالح، فكيف وهو أعلم أن الأكل من هذه الشجرة لا يصير الشخص ملكا؟ قال في الجواب أن آدم وحواء عليهما السلام لم يطمعا في ذلك أصلا، وإنما كذبهما عدو الله وغرهما وخدعهما بأن سمى تلك الشجرة شجرة الخلد، سماها شجرة الخلد. فهذا أول المكر والكيد، أولا جاء من التسمية، تسمية سماها شجرة الخلد. طيب، ثم بعد ذلك أوصلهما إلى ما أوصلهما إليه. قال ومنه ورث أتباعه تسمية الأمور المحرمة، أي أتباع الشيطان وهم شياطين الإنس، ورثوا عن إبليس تسمية الأمور المحرمة بالأسماء التي تحب النفوس مسمياتها، فسموا الخمر أم الأفراح، سموا الخمر أم الأفراح، وسموا أخاها عن الحشيشة بلقيمة الراحة. أخو الخمر هو الحشيشة، وسموا أخاها بلقيمة الراحة، وسموا الربا بالمعاملة. تقول له هذا ربا، وتقول يا ناس هذا ربا، قالوا لا، هذه معاملة، هذه مشاركة، هذه متاجرة، وهذه مضاربة، ونحو ذلك. يلبسونها الأسماء الشرعية الجميلة كي يخدعوا الناس. وسموا المكس بالحقوق السلطانية، المكس وهو أخذ المال من الباعة ومن كذلك أصحاب البضاعات ونحوها وأصحاب الأراضي وأصحاب الأبنية والعمارات، أكس ما يسمى اليوم بالضرائب. سموها بالحقوق السلطانية، تريد تبيع أرضا، قال عليك فيها ضريبة كذا وكذا، تشتري عمارة عليك فيها ضريبة كذا وكذا، تدخل بضاعة قالوا عليك فيها كذا وكذا. هذا كله من أكل أموال الناس بالباطل، ليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يجعل عشارين وشرط وعقال أسواق يأخذون على الناس هذه المكوس، هذا صاحب الوسطى هات كل يوم عليك 2000، 5، 10، صاحب الدكان كذا وصاحب كذا كذا، وهي طريق عامرة عامة، سوق عام، ليست في بقعة أحد ولا في أرضه. بخلاف شخص يملك بقعة فأدخل فيها أناسا بالإيجار، هذا شيء آخر. قال وسمى وأقبح الظلم وأفحشه شرع الديوان، وسمى وأبلغ الكفر وهو جحد صفات الرب تنزيها أو لا المعطلة، وسمى مجالس الفسوق مجالس الطيبة، جالس الطيبة، سموا القات، ايش سموه؟ هذا سموه قوت الصالحين، قوت الصالحين، الله أكبر، هذا الاسم الذي يجعل الشخص يجري إلى المقواة جريا يبحث عن قوت الصالحين. ها؟ فالله المستعان. هكذا من هنا يبدأ المكر ويبدأ يعني الخطأ والخلط والتزيين، تزيين يزينون. وسموا الحزبيات مصحة وتعددية وانفتاح، وسموا كذلك أيضا اللهو واللعب الباطل سموه ترفيها، وسموا مجالس الفسق والتحرش والغناء والمزامير وآلة الله وغير ذلك، مجالس المؤانسة والمسارح ونحو ذلك. كم تعدد، ليس هناك شخص، هذه الآن موجودة في الواقع، ليس هناك شخص يريد أن يغري الناس بشيء فيسميه باسم القبيح، ما فيه. طيب هل يعني صاحب مثلا الدخان يسمي الدخان، أو صاحب الشمة، أو صاحب هل سمى بالتنباك أو التتن أو هذه الأشياء التي تداس تحت الأقدام، والله أعلم وش يضاف لها من أشياء، من أشياء نعم مقززة، ما في أحد سيأتي ويسمي اسم محله كذا وكذا، وإنما سيسميه بالأسماء اللماعة الحنانة الطنانة كي يكسب الناس. وهكذا أيضا في كل مبطل يبدأ بتقليب الحقائق وتسميتها بغير اسمها. وقال موسى، وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. صور موسى عليه السلام بأنه مفسد، مفسد يظهر في الأرض الفساد، وأنه يغير الدين، كما يسمي بعض الجهل اليوم يسمون أهل السنة الذين يدعون الناس إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون هؤلاء غيروا الدين، بدلوا دينكم، وهؤلاء مفسدون، وهؤلاء كذا، وهؤلاء كذا، من الأسماء المنفرة. طيب، ويسمون ما هم فيه، الرافضي يسمي ما هو فيه يسميه محبة آل البيت، والصوفي يسمي ما هو فيه يسميه محبة الأولياء، والجاهل يسمي ما هو فيه البقاء على الأصل، البقاء على ما كان عليه الآباء والأجداد وغير ذلك، فيزينون أخطاءهم وباطلهم ويسعون في تشويه الحق وتسميته بغير اسمه وتقليب الحقيقة عليه. قال فلما سماها شجرة الخلد، هؤلاء من قدوة هؤلاء؟ هؤلاء كلهم من قدوتهم؟ قدوتهم إبليس، حيث سمى الشجرة التي قال الله لآدم ولا تقربوا هذه الشجرة، لا تقربا هذه الشجرة، نهاه عن قربها، خصها بعينها، حذره منها بذاتها، لا تقربها، تأكيد على نعم شيء واضح ونهي صريح لا يحتمل التأويل. ومع ذلك جاء إبليس فغر أبانا آدم وزين له وأزله، بداية ذلك أنه قلب عليه الاسم، سماها بغير اسمها، سماها شجرة الخلد. من أين هذا الاختراع؟ طلع هكذا من وساوس إبليس وتزيينه، لأنه يعلم أن آدم يطمع في كرم الله وفي البقاء في نعمته وجنته وفي رضاه ورحمته سبحانه وتعالى، من الذي لا يحب ذلك؟ ومن الذي يعرض عن ذلك أو يفوت مثل هذه الفرص عظيمة؟ قال: فلما سماها شجرة الخلد قال: ما نهاكما عن هذه الشجرة إلا كراهة أن تأكلا منها فتخلدا في الجنة ولا تموتا فتكونا مثل الملائكة الذين لا يموتون، إلى آخر كلامه رحمه الله. قال: وانظر إلى تقلب المرابين بأنواع الحيل، فبالأمس يسمون الربا معاملة والمكس شرع الديوان كما يأتي في حرف الشين، وفي عصرنا يسمون الميسر يا نصيب يا نصيب حظ نصيب. قال: بل هو شر منه. كل هذا لإبعاد المفاهيم عن حقيقة ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي عصرنا هذا يضفون الألقاب الإسلامية على المحرمات الشرعية، فالبنوك المتعاملة بالربا والتي صارت في رباها أشهر من أن تحتاج إلى أن ينبه عليها أضافوا إليها لقب الإسلامي، الإسلامي البنك الإسلامي بنك كذا الإسلامي. طيب، وإذا رأيت المعاملات في داخلها وجدت أنها لا تكاد تخلو عن معاملة البنوك الأخرى، لكن غرروا على الناس بأن هذا إسلامي، والله المستعان. فلذلك كان التنبه والحذر والحيطة في هذا الباب لازما على الناس حتى لا يخدعوا. قال: قولهم المعبود واحد وإن كانت الطرق مختلفة، هذه من المقالات المطاطية، ومثلها وفي مصبها مقالة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، كل يريد أن يصل إلى الحق، أخطأ يعذر، أصاب نتعاون معه، لا ينكر أحد على أحد ولا ينبه أحد على خطأ أحد، فأين الأمر بالمعروف؟ وأين الحق الذي بعده الضلال؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وهل الغاية تبرر الوسيلة؟ فالجواب أن هذا كله من العبارات التي تفسد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبراء والولاء الصحيح. قال: هذه مقولات دعاة مجمع الأديان في القديم والحديث، فهي تتضمن أن الديانة النصرانية واليهودية المبدلتين المنسوختين موصلتان إلى الله تعالى، وهذا عين الكفر والضلال، فدين الإسلام ناسخ لجميع الأديان، وهو من المعلوم من الدين بالضرورة. قولهم المعتني، قال: ليس من أسماء الله تعالى المعتني، فيجب على من سمي باسم عبد المعتني أن يغيره إلى عبد الغني مثلا. قولهم المعدوم شيء، قال ابن تيمية: هذا من أفسد ما يكون. انتهى مختصرا. قولهم المعرفة إطلاقها على الله، قال: مضى في حكم إطلاقه على الله تعالى في حرف العين عند قولهم عارف. قولهم معرفة الله، قال بسط ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين منزلة المعرفة مبينا حقيقتها والفروق بينها وبين العلم، وفي بدائع الفوائد عقد فائدة بديعة ذكر فيها حقيقة العلم والمعرفة، ثم قال: إذا عرف هذا، فقال بعض المتكلمين: لا يضاف إلى الله سبحانه وتعالى إلا العلم لا المعرفة، لأن علمه متعلق بالأشياء كلها مركبها ومفردها تعلقا واحدا بخلاف علم المحدثين، فإن معرفتهم بالشيء المفرد وعلمهم به غير علمهم ومعرفتهم لشيء آخر، وهذا بناء منه على أن الله تعالى يعلم المعلومات كلها بعلم واحد، وأن علمه بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عين علمه بكذب مسيلمة. والذي عليه محقق النظار خلاف هذا القول، وأن العلوم متكاثرة متغايرة بتكثر المعلومات وتغايرها، فلكل معلوم علم يخصه. ولإبطال قول أولئك وذكر الأدلة الراجحة على صحة قول هؤلاء مكان هو أليق به. وعلى هذا فالفرق بين إضافة العلم إليه تعالى وعدم إضافة المعرفة لا ترجع إلى الإفراد والتركيب في متعلق العلم، أي كما ذهب إليه بعض المتكلمة، وإنما ترجع إلى نفس المعرفة ومعناها، فإنها في مجاري استعمالها، أي في طرق استعمالها، إنما تستعمل فيما سبق تصوره من نسيان أو ذهول أو عزوب عن القلب. يعني كنت قد تصورته وعرفته ثم طرأ عليك نسيان أو ذهول أو عزب قلبك عنه، فإذا حصل وتصور في الذهن أي مرة أخرى قيل عرفه، تعرفتها. إيش قال يا صادق؟ نعم، بعد أن كان بعد أعوام. طيب، تعرفتها. شاهد أن المعرفة تكون بعد نسيان، بعد نسيان أو ذهول. طيب، تعرفتها بعد أعوام كذا، نحتاج ننظرها. طيب، الشاهد من هذا، الشاهد من هذا أن المعرفة تكون بعد سبق الذهول أو نسيان، هذا في الغالب. يعني قيل فإذا حصل وتصور في التصور في الذهن قيل عرفه، أو وصف له صفته ولم يره، فإذا رآه بتلك الصفة وتعينت فيه قيل عرفه. ألا ترى أنك إذا غاب عنك وجه الرجل ثم رأيته بعد الزمان فتبينت أنه هو قلت عرفته؟ وكذلك عرفت اللفظة وعرفت الديار وعرفت المنزل وعرفت الطريق. وسر المسألة أن المعرفة لتمييز ما اختلط فيه المعروف بغيره فاشتبه، فالمعرفة تمييز له وتعيين. ومن هذا قوله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فإنهم كان عندهم من صفته قبل أن يروه ما طابق شخصه عند رؤيته، وجاء كما يعرفون أبناءهم من باب ازدواج الكلام وتشبيه أحد اليقينين بالآخر فتأمله. وقد بسطنا هذا في كتاب التحفة المكية، وذكرنا فيها من الأسرار والفوائد ما لا يكاد يشتمل عليه مصنف. انتهى. قال وانظر روضة المحبين في العارفين بالله. قال وفي كتاب شأن الدعاء للخطابي قال وفي أسمائه العليم ومن صفته العلم فلا يجوز قياسا عليه أن يسمى عارفا لما تقتضيه المعرفة من تقديم الأسباب التي بها يتوصل إلى علم الشيء. انتهى. قال وفي إضاءة الراموس ومن الفروق أن المعرفة ما يحصل بعد الجهل بخلاف العلم، ومن ثم لم يرد في صفات الله تعالى عارف. طيب، هنا إشكال. طيب، الإشكال هو جاء في الحديث تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ماذا قال الشيخ عن هذا الإشكال؟ قال وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قال لكن لا يشتق من كل فعل لله اسم له أو صفة له سبحانه وتعالى، يعني لا يقال من يعرفك من أسمائه العارف أو من صفاته المعرفة، إنما يقتصر على ما ورد، على أن بعضهم يذهب في هذا الحديث إلى أن هذا مما ذكره ابن القيم قبل قليل من باب ازدواج الكلام وتشبيه أحد اليقينين بالآخر. فقوله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه الكلام الذي عندهم، المعرفة التي عندهم أنهم قد قرأوا في كتبهم، وصف لهم الوصف ثم رأوا ما وصف في كتبهم فعرفوه، هذه معرفة. أبناؤهم إدراكهم لأبنائهم علم، ليس بمجرد معرفة بل هو علم يقين. فشبه أحد اليقينين بالآخر فجاء ازدواج الكلام، فقيل في نعم في معرفتهم لأبنائهم معرفة، لأنه من باب مشاكلة قوله يعرفونه. فيمكن أن يقال في هذا ما قيل في هذا، أن هذا من باب ازدواج الكلام، فإن الله عز وجل لا يذهل عنه شيء ولا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه شيء ولا ينسى شيئا، قال علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. نكتفي بهذا في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.